الشيطان الرجيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة الأنبياء سبق أن ذكر المولى جل وعلا ما يحصل للعابدين لغير الله ومعبوداتهم بأنهم يكونون حطب جهنم، وأن الذين سبقت لهم من الله الحسنى يبعدون عنها فلا يسمعون حسيسها ويتنعمون بأنواع النعيم، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة مرحبة بهم قائلة لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. بعد هذا ذكر المولى جل وعلا أن ذلك اليوم هو يوم طي السماء كطي الكاتب للأوراق. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء أي أن ما ذكر سابقا يقع في يوم القيامة، وهو اليوم الذي تطوى فيه السماء، كما جاء في قوله تعالى في موضع آخر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه. وهذا بيان لحال هذه الأفلاك وما فيها ومن فيها في يوم القيامة. فالله تعالى يطوي السماء كما يطوي الكاتب الأوراق التي يكتبها، كطي السجل للكتب. هذا تشبيه للفعل لا للفاعل، وهذه كلها مخلوقة. فالله تعالى يطوي السماء بمن فيها وبما فيها، كما يطوي المسجل أو الكاتب كتابه عند انتهائه من كتابته وإدخاله في جرابه أو ظرفه. يقول تبارك وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، أي أن الله جل وعلا يعيد الخلائق كما بدأها أول مرة. الله تعالى خلق الإنسان فيعيده كما كان، وقد جاء في الحديث الصحيح أن الناس قال ابن عباس رضي الله عنهما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال إنكم محشورون، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والله تبارك وتعالى يعيد الخلق كما بدأ، وذلك أن البشر يبعثون كيوم ولدتكم أمهاتهم حفاة وعراة وغرلا أي غير مختونين، وهذا تنبيه إلى أن الإعادة أهون على الله تعالى من البدء، كما بدأكم تعودون، وهنا يقول كما بدأنا أول خلق نعيد، فالقادر على الخلق ابتداء قادر على إعادته وهو أهون عليه، والله تعالى لا يعجزه شيء، وهذا مدعاة إلى الإيمان باليوم الآخر والعمل لما يحصل في اليوم الآخر من ثواب وعقاب. فالمؤمن إذا عرف أنه محاسب وأنه يثاب ويعاقب فإنه يتبع ما جاء من عند الله وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خالف هذا فالويل له. قال جل وعلا وعدا علينا، أي أن الله تبارك وتعالى وعد، وهو جل وعلا لا يخلف الميعاد، وإذا وعد الله جل وعلا بشيء فإنه لا بد واقع ولا يختلف وعده. إنا كنا فاعلين، أي أن الله جل وعلا هو الفاعل لكل شيء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فالله تعالى لا يشترك معه أحد في الأمر والفعل والتقدير، وعلى هذا فيجب الانقياد له والالتزام بأمره ونهيه من دون إخلال بشيء من ذلك.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
ثم بعد هذا أخبر تعالى عما قضاه وقدره وحتمه لعباده الصالحين، فقال تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ في الأزل كما أنزل هذا في كتبه المنزلة على رسله من التوراة والإنجيل والقرآن أن الأرض يرثها أهل الصلاح. ما هي هذه الأرض؟ قال بعض المفسرين إنها الأرض المقدسة، وقال بعضهم إنها جنة، وقال بعضهم إنها كل أرض، فالعاقبة لأهل التقوى، كما جاء في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكما جاء في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله تبارك وتعالى كتب في الزبور، والزبور المراد به الكتب المنزلة أو واحد منها، وقد جاء هذا المعنى في جميع الكتب ومنها القرآن كالآيات التي سمعتموها من بعد الذكر، أي من بعد كتابتها في اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أي أن العاقبة لأهل الصلاح، وإن جاء ما ينقص عليهم حياتهم أو يكدر عليهم صفو عيشهم فإن العاقبة للتقوى. وإذا كان للباطل جولة فإن الحق له جولات، والحق غالب على كل ما خالفه ومن خالفه، وهذا خبر الله تبارك وتعالى ووعده لأهل الصلاح. ثم قال جل وعلا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أي إن في هذا الخبر في هذه المسألة إن في هذا الإخبار لأن العاقبة لأهل الصلاح فيه بشرا عاجلة لأهل التعبد لله الذين يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا، لا يعبدون معه غيره ولا يعبدون غيره دونه، وإنما هم عابدون لله، فالذين يخلصون في العبادة لله تبارك وتعالى هم أهل هذه البشارة إن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغ، أي خبر وتبليغ وبشارة لأولئك القوم الذين يستقيمون على الحق ويعبدون الله تبارك وتعالى وحده. كما أن في هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم لمنفعة عظيمة وكفاية لمن أراد التعبد لله، فمن أخذ بالكتاب وما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن هذا كاف له لتحصيل سعادة الدارين. وقد بالغ في تحصيل المطلوب إذا التزم بذلك وأراده. يقول ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبلاغا، أي لمنفعة وكفاية لقوم عابدين، وهم الذين عبدوا الله تعالى بما شرعه وأحبه ورضيه وآثروا طاعة الله تعالى على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم. وهذا تنبيه أكيد لأن يكون الإنسان معتزا ومفتخرا ومحافظا على ما منحه الله إياه من هذه النعمة العظيمة وهو هذا القرآن والسنة المطهرة التي تبين القرآن وتوضحه. فإذا أن الإنسان عرفهما وفقههما وعمل بهما فهو في قمة السعادة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المولى جل وعلا خاصية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة من الله جل وعلا لعباده لمن جاء بعده، فهو منحة ومنة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، حيث بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول ابن كثير رحمه الله قول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يخبر تعالى أن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي أرسله رحمة لهم كلهم، أرسله رحمة لهم كلهم، فمن قابل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال جل وعلا في سورة القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا ابن عمر أو حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان عن يزيد عن ابن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله ادعو على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. انفرد به مسلم وفي الحديث الآخر إنما أنا رحمة مهداة. وجاء عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم الحربي وقد رواه غير وكيع إلى آخره. وكذا قال البخاري وقد سئل عن هذا الحديث وقال كان عند حفص بن إياس مرسلا. وله أحاديث وطرق روايات وطرق صحيحة كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم. وقد ساق ابن عساكر وغيره حديثا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة مهداة بعثت برفع قوم وخفض آخرين. وقد ساق المؤلف حديثا طويلا عن أبي القاسم الطبراني بسنده عن محمد بن صالح السمار عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن حمزة يا معشر قريش إن محمدا ونقول صلى الله عليه وسلم نزل بيثرب وأرسل طلائعه، وإنما يريد أن يصيب منكم شيئا فاحذروا أن تمروا طريقه أو تقاربوه، فإنه كالأسد الضاري، إنه حنق عليكم لأنكم نفيتموه نفي القردان عن المناسك. يقول هذا تحقيرا له، قاتله الله. يقول والله إن له لسحرة ما رأيت قط ولا أحدا من أصحابه إلا رأيت معه الشياطين. هكذا يقول أبو جهل عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. وإنكم قد عرفتم عداوة ابني قيلة، والمراد بهم الأوس والخزرج. قال فهم عدو استعان بعدو، يعني أن الأوس والخزرج أعداء واستعان بهم العدو، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له مطعم ابن عدي يا أبا الحكم والله ما رأيت أحدا أصدق لسانا ولا أصدق موعدا من أخيكم الذي فرضتم، وإذا فعلتم وإن فعلتم الذي فعلتم تكونوا أكث الناس عنه. يقول ما دام أنكم تقولون أنكم فرضتموه، النبي صلى الله عليه وسلم ما طرد، هو الذي هاجر، وما هاجر خوفا منهم، وإنما هاجر لنشر الدين، فلم يهرب من مكة، وإنما خرج لأجل أن يمكن الناس من الوصول إليه حين منعت قريش وصول الناس إليه. فيقول هذا فعلتم الذي فعلتم فكونوا أكف الناس عنه. قال أبو سفيان بن الحارث كونوا أشد ما كنتم عليه، إن ابني قيلة إن ظفروا بكم لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذنة، وإن طعتموني ألجأتموه حير كنانة وإن أطعتموني ألجأتموهم حير كنانة أو حير كنانة يعني الحيرة، أو تخرجوا محمدا من بين ظهرانيهم فيكون وحيدا مطرودا. وأما أبناء قيلة فوالله ما هما وأهل دهل وأهل دهلك في المذلة إلا سواء، فيه سخط، وسأكفيكم حدهم. وأنشد يقول إلى ما قال، يقول فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده لا أقتلنهم ولا أصلبنهم ولا أهدينهم وهم كارهون ولا أهدينهم وهم كارهون، إني رحمة بعثني الله ولا يتوفاني حتى يظهر الله دينه. لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وقال إلى انتهى. وهذا يبين لنا التعامل الذي كان يتعامل به الكفار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعامل الذي يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم معهم. فهم يظهرون غيظهم وحقدهم، وهو الذي لما جاءه جبريل أو جاءه ملك الجبال يستأذنه بأن يطلق الأخشبين على قومه الذين آذوه وضيقوا عليه العيش، قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ولما فتح مكة قال لأعدائه ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الصلحاء. هكذا كان عليه الصلاة والسلام رحمة. وقد جاء في معنى أنه رحمة أن من اتبعه فإنه يدخل الجنة، وأن أمته لا تهلك بسنة بعامة، بخلاف الأمم السابقة فإنه ينزل عليهم العقاب ويهلكهم جميعا، وأما هذه الأمة فلا تهلك جميعا، إنما قد يقع الهلاك على أفراد أو جماعات دون أخرى، وهذا من معاني الرحمة. وهو عليه الصلاة والسلام خير محض ليس فيه شر البداء، لأنه يعلم الناس الخير، فمن تبعه حصل على كمال الخير، ومن لم يتبع فإنه لا ينقص أو لا يزداد شرا. وعلى هذا فهو كما قال جل ربنا جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد جاء عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف، حيث أن الأمم السابقة كان ينزل بها عقوبات عامة تهلك جميع المدعوين، وهذا لا يقع في هذه الأمة. هذه جملة المسائل المتعلقة بهذه الآيات، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لحسن الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما حكم الإنسان الذي يطوف وتمس يده امرأة؟ هل ينتقل وضوءه بالملامسة من غير خوف وشهوة؟ لا ينتقل وضوءه. الذي ينتقل وضوءه هو المس بشهوة، أما الإنسان الذي لم يقصد هذا الشيء فلا شيء عليه. يقول: إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة هل يكفي غصن واحد؟ نعم يكفي غصن واحد إذا لم يكن قد اغتسل، أما لو جامع ثم اغتسل ثم جامع ثانية فيلزم أن يغتسل ثانية. يقول: ما حكم حج البدل إذا كان بنية العمل؟ حج البدن هو الإنسان الذي ينوب عن غيره في أداء النسك فيعطى من النفقة ما يكفيه. إذا أدى الإنسان المناسك وكان قد سبق أن أدى الفريضة تناب عن غيره في أداء النسك فإن هذا العمل صحيح، لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن الإنسان لا يقصد المال في الحج، وإنما يكون هو رغبته في الحج ويكون المال عونا له على أداء هذا النسك، فيؤدي الحج على الصفة الشرعية. كونه يعمل في الحج كما لو كان موظف في مخيم أو نحو ذلك أو طباخ أو ما شابه ذلك لا يؤثر على الحج. يقول أدركت الإمام في السجدة الثانية من الركعة الثانية في صلاة العصر، وعندما كبر للركعة الثالثة سجدت ناسيا ولم أنتبه إلا عندما ركع للثالثة فقمت وركعت. والسؤال: اجتهدت فألغيت الركعة الثالثة وأتممت الصلاة في ثلاث ركعات. طيب صلاة العصر أربع، ليش تخليها ثلاثة؟ باقي لك ركعة، إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة. هذا المتحتم عليه، إلا إذا كنت قمت وأدركت الإمام راكعاً.